أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في فهم روايات بيع المجهول مع الضميمة، والذي قلنا هذا جعلناه تطبيقا ثانيا من تطبيقات شرطية عدم الغرر وعدم الجهالة. قلنا هذه الروايات مفادها، ليس مفادها تقييد أدلة الشرطية عدم الغرر وعدم الجهالة، بل مفادها بيان مطلب يمكن دعوى أنه على طبق القاعدة، وهو تصحيح العقد من ناحية إحدى شرطيتين أخريين: شرطية وجود الموضوع للعقد، أو وجود العوضين، وشرطية إمكان الانتفاع والغرض النوعي من العقد، إمكان التسليم والتسلم. من أجل توضيح الفرق بين هذه الشرطيات الثلاث، أو بين شرطية الغرر عدم الغرر والجهالة، وبين الشرطيتين الثانية والثالثة، لا بد أن نلتفت إلى نقطة، وهي أن شرطية الغرر عدم الغرر وشرطية عدم الجهالة ترجع بحسب الحقيقة إلى شرطية تعيين الثمن والمثمن من حيث المالية. الثمن لا بد أن يكون معينا مقداره، مقدار ماليته. المثمن لا بد أن يكون متعينا. فكل خصوصية في الثمن أو المثمن، سواء كانت خصوصية كمية أو كيفية، كمية كما في المكيل والموزون، أو العدد في المعدود، مقدار الدراهم 10 دراهم 5 دراهم أكثر أقل، كل خصوصية كمية أو كيفية من قبيل كون هذا الشيء من النوع الجيد أو الرديء، من الخصوصيات الدخيلة في مالية المال، لا بد وأن يكون معلوما غير مجهول حين العقد، لأن الجهل به سواء في طرف الثمن أو في طرف المثمن يؤدي إلى أن يكون المال الواقع ثمنا والمال الواقع مثمنا غير متعين، أنه المال المالية الأقل أو المالية الأكثر. فحينما يراد شراء شيء هو من المكيل والموزون، يباع بالوزن والكيل عرفا، بمعنى أن لكل كيل منه أو وزن منه من مقدار منه قيمة معينة سوقية أو متفق عليها بين الطرفين. حينما يكون مقدار الكيل مجهولا، مقدار الوزن مجهولا، هذا معناه أنه بحسب الحقيقة لا يعلم أنه أي مقدار من هذا المال يقع مثمنا. المثمن يكون حينئذ غير معين في أنه من واحد من الحنطة، أو منين، أو منان، أو 3 أمنان، وهكذا. هذا حاله، حال أن يقول له أبيعك شيئا مالا، ولا يعين أن هذا المال أي مال، المال الذي ماليته كثيرة ماليته قليلة، هذا غرر جهل، أي لم يتعين ما هو المثمن، أنه أي مال أي مقدار من المال يكون باطلا. هكذا في طرف الثمن، إذا كانت الخصوصية في طرف الثمن مجهولة أيضا يكون هكذا. هذا يكون من قبيل أن يقول أبيعك شيئا بدراهم، أي مقدار من الدراهم، هذا لا بد من تعيينه. كل ما كان الجهل بخصوصيات وحيثيات تكون هذه الحيثيات دخيلة في المالية، مالية المال ثمنا أو مثمنا. وكان البناء بناء العقد على تلك المالية، بمعنى أن أنه تلك المالية ملحوظة في مقام المعاملة، إما بقيمة سوقية ملحوظة أو بقيمة يتفق عليه الطرفان، لكن القيمة ملحوظة على كل حال. هذا الجهل به يوجب الغرر، يعني يوجب عدم تعين الثمن بما هو مالون، أنه أي مقدار هذا المال الذي يقع ثمنه، أو يوجب عدم تعين المثمن بما هو مالون، أي مال هذا المال الذي أي مقدار من المالية في طرف الثمن أو في طرف المثمن. فشرطية عدم الجهالة وعدم الغرر يعني شرطية تعين المالية في الطرفين في العقد، لابد أن يكون العقد يقع على ما بين ماليتين في البيع، مثلا عقد البيع بين ماليتين محددتان متعينتان من طرف البايع والمشتري. أما إيقاع المعاوضة والمبادلة بين مالين ماليات مالية كل منهما مجهول للطرف الآخر، هذا فيه غرر. وهذه الشرطية شرطية حين العقد، معنى أنه حين العقد لابد أن يكون كل من الثمن والمثمن، كل من طرفي العقد إذا كان للعقد طرفين أو العوضان أو المحال أي شيء معبر، من حيث المالية أصل المالية متعينا، فمع عدم التعين يكون هناك جهل بهذه المالية وغرر. هذا مطلب. المطلب الآخر الشرطية الثانية والثالثة أنه شيء ماليته متعينة، اتفق الطرفان على ماليته مقدارا معينا، أن هذا اتفق على أن يبيعه مثلا بدرهم، سواء كان هذا الدرهم قيمته السوقية أيضا أو قيمته السوقية أقل أو أكثر، اتفق على كل حال، لا جهل في مالية الثمن ولا في مالية المثمن وخصوصيات المثمن، إنما الشك في وجوده، هل هذا موجود أو أصلا غير موجود. باع عبدا، وحينئذ هذا العبد الذي باعه لا يعلم أنه أصلا له وجود أو ليس له. هنا إذا لم يكن موجودا سوف يبطل العقد، ليس بطلان العقد هنا من جهة أن هذا العبد ماليته غير معلومة غير متعينة، بل وجوده غير متعين. وكذلك مسألة التسليم والتسلم أو إمكان الانتفاع الذي سميناه بالغرض النوعي موجود، لكن لا يمكن أن يسلمه لهذا أو يتسلمه، هذا آبق لا يمكن الانتفاع منه. هذا أيضا ليس مربوطا بباب الجهل وعدم تعين الثمن أو المثمن في عالم الماليات، مالياتها قد يكون متعينة. العبد الآبق له قيمة بما هو آبق في السوق، ولو قيمة طفيفة خفيفة تختلف باختلاف درجة خصوصيات الإباق وإمكان تحصيله واحتمال درجة احتمال إمكان تحصيله، فقد يكون وهذا الخصوصية معلومة لكلا الطرفين حينما يبيعه العبد الآبق، لكن مع ذلك يحكم ببطلان المعاملة من باب أنه هذا قد يفرض أنه لا يمكن التسليم، ولو لم يمكن التسليم حينئذ الغرض النوعي منتفي. إذن فالشرطية الثانية والثالثة مع الشرطية الأولى ذاتا مختلفتان، ذاك مطلب هذا مطلب الآخر. وهناك نكتة تبين الفرق بين الشرطية الأولى والشرطيتين الثانية والثالثة بشكل واضح، وهو أن الشرطية الأولى وهي تعيين المالية تعيين الثمن والمثمن شرطه علمي لا واقعي، بمعنى أنه لو كان الثمن والمثمن أوصافه حين العقد متعينة، باعه على أن يكون كاتبان، باعه على أن يكون كذا مقدار من المان كيلان أو وزنان في الأوصاف الكيفية خصوصيات الكيفية، على أن يكون كاتبان، على أن يكون ثوبا مثلا بردا يمنيان، ثم بعد ذلك انكشف أنه ليس يمنيا، العقد صحيح. وهذا معناه أن الشيء الذي هو شرط في دفع الغرر الذي نحتاجه في شرطية عدم الغرر وعدم الجهالة التعيين، لا وجود الوصف واقعا، ولهذا لو بعد ذلك انكشف أن هذا البث ليس يمانيا العقد صحيح، لأن التعيين كان موجودا حين العقد، ما اشتراه اشتراه بوصف أنه برد يمني، ولهذا العقد صحيح. الآن قلنا فيما سبق له خيار التخلف، خيار تخلف الوصف، تخلف الشر، وحتى في الكي بلحاظ ما هو موجود العقد صحيح. غاية الأمر حينئذ له خيار تبعض الصفقة أو خيار تخلف الشر، بخلاف الوجود، شرطية الوجود، شرطية الوجود شرط بوجوده الواقعي، بمعنى أنه لو علم بوجوده حين العقد ثم علم الطرفان أنهما أن العبد موجود، لكن أو الثوب الذي باعه موجود، بعد العقد انكشف أن العلم كان خطأ لم يكن موجودا، يحكم ببطلان العقد. وكذلك موضوع التسليم والتسلم، كان يعتقدان إمكان التسليم والتسلم فباع، والغرض النوعي محفوظ، ثم انكشف أنه لم يكن هناك إمكان التسليم والتسلم، العقد باطل. فالشرطية الثانية الشرط في الواقع لا العلم، الشرط وجود الموضوع وإمكان التسليم والتسلم بتعبير الفقهاء، أو الغرض النوعي وإمكان الانتفاع بتعبيرنا الذي جعلناه ركنا مستقلا، شرطيتان واقع بنكتتين، الشرط فيهما بوجودهما الواقعي شرطون، يعني واقعا لابد أن يكون الموضوع موجودا، ولذلك لو كان اعتقادا موجود لكن واقعا لم يكن أيضا يحكم ببطلان البيع. اعتقد الوجود بس بعد ذلك انكشف أن الاعتقاد كان باطلا، يحكم ببطلان البيع، مع أن في باب في مورد شرطية عدم الغرر والجهالة لا يحكم بالبطلان، يحكم بالصحة. إذن فشرطية الجهالة وعدم الجهالة وعدم الغرر شيء، وشرطية وجود الموضوع أو شرطية إمكان التسليم والتسلم شيء آخر، شرطيتان مختلفتان مفادا ومحتوى، وأيضا يختلفان من حيث المورد، فإن مورد الشرطيتين الثانية والثالثة الوجود الواقعي للموضوع، الشرط الوجود الواقعي، ولا يكفي فيه الوجود الاعتقادي، الاعتقاد والعلم حين العقد بوجود الموضوع لا يصحح العقد، وكذلك إمكان الانتفاع. بخلاف الجهالة، الجهالة بالأوصاف الدخيلة في المالية سواء كانت كمية أو كيفية، والتي يكون العقد مبنيا عليها، العلم به شرط لا واقعه شرط، ولهذا لو علم به لكن واقعا كان متخلفا البيع صحيح، له خيار التخلف، تخلف الوصف أو تبعض الصفقات. وهذا نكتته ما أشرنا إليه، أن الجهالة هناك شرطيته، بمعنى أن الثمن والمثمن في مقام العقد والإنشاء لا بد أن يكون معينا، فكل وصف مبني عليه المعاملة والمبادلة بين المالين دخيل في المالية، الجهل به وعدم تعينه، تعين ذلك الوصف في طرف الثمن أو في طرف المثمن في المعاملة، معناه عدم تعين مقدار المال الذي يقع ثمنا أو مقدار المال الذي يقع مثمنا، وعدم تعين الثمن والمثمن هذا غرري، لا بد أن يتعين حتى يكون، لكي يكون العقد على طرفين متعينين. فشرطية عدم الغرر والجهالة يرجع إلى شرطية تعين مقدار الثمن والمثمن بحسب لبه وروحه، فلا بد من تعينهما في العقد، وهذا يكون في مورد الأوصاف الدخيلة في المالية بأن يكون علم بذلك الوصف، سواء كان ذلك الوصف موجودا واقعا أو لم يكن موجودا واقعا، حتى لو كان غير موجود العقد وقع على هذا الشيء المعين، وترى هذا المعين متخلف، تخلف ذاك الإنسان، يكون لهذا الشخص خيار التخلف. إذن ففرق جوهري بين شرطية عدم الجهالة وعدم الغرر، وبين شرطية الموجود الموضوع، وشرطية إمكان التسليم والتسلم، إمكان الانتفاع أو الغرض النوعي. وقع خلط في كلمات الأعلام في مقام الفهم بين لهذه الشرطيات الثلاث، جعلها كأنه اعتبروا الشرطيات الثلاث كلها من باب واحد، ليست من باب واحد، هذه شرطيات ثلاث، كل شرط من هذه الشرطيات له معنى وله محتوى يختلف عن الآخر، كما أنه في الأول يكون الوجود العلمي شرطا، بينما في الثاني والثالث يكون الوجود الواقعي للموضوع ولإمكان التسليم والتسلم شرطا للوجود العلمي. حينئذ على ضوء هذا التفكيك والتحليل نقول الروايات التي قرأناها كلها ناظرة إلى تصحيح العقد من ناحية فقدان الشرط الثاني أو الثالث لا فقدان الشرط الأول، لأن فيها قرائن وخصوصيات تدل على أن البحث والنظر في حيثية البطلان والإشكال في موارد هذه الروايات وموارد الأسئلة في هذه الروايات إنما هو أن لا يكون هناك موضوع بإزاء الثمن أو أن لا يتمكن من تسليمه والانتفاع بهذا، له وجود ويمكن أن يملك هذا الوجود الشارد للعبد، لكن أي فائدة بهذا الوجود الذي لا يمكن أن ينتفع به؟ إذن فهذه الروايات كلها ناظرة إلى ذلك، وفي بعضها كان يوجد تعليل أنه إن لم يحصل على ذاك فالثمن بإزاء الضميمة، هذا التعليل بنفسه شاهد على أن الروايات تريد أن تعالج محذور البطلان لا من ناحية عدم العلم بمقدار الثمن الذي عينه في هذه المعاملة، يعلم عين كذا دراهم ويعلم أن ذاك الشيء الذي يريد أن يأخذه أنه مجهول، مجهول بهذا المعنى، يحتمل عدم وجوده، يحتمل أن لا يكون موجودا أو أن لا يتمكن من تسلمه، حينئذ يقول إذا كان ذاك وحده فالمعاملة باطلة، إذ لعله حينئذ لا يكون له وجود، فإذا لم يكن له وجود بذل مالا في إزاء لا شيء وهذا باطل عند العقلاء وعند الشارع، أو أن لا يتمكن من تسلمه، والتسليم والتسلم غرض نوعي في باب المعاملات، الانتفاع هو الغرض في باب المعاوضات، فإذا لم يتمكن فروح العقد غير موجود على ضوء ما تقدم في الركن الثاني من أركان العقد. من أركان العقد كل هذه الروايات ناظرة إلى هذه الخصوصية، وهذا هاتان الشرطيتان أو هذان الشرطان يكفي فيهما بحكم هذه الروايات، ولعله مطابق مع الارتكاز أيضا، يكفي أن يكون هناك ضميمة، هذه الضميمة معلومة الوجود والتحقق وتحت التسليم مسلمة إلى الطرف المقابل، إذ حينئذ لا يكون الغرض النوعي منتفيا تماما، يكون على كل حال الغرض النوعي موجودا، كما أنه لا يكون بإزاء المال الذي بذله لا شيء، على كل حال يوجد شيء، والمكلف هو هذا العاقد هو أقدم على بذل المال في قبال المجهول مع المعلوم الذي كان يحتمل أن هذا المجهول لا يكون له وجود، ومعنى أنه بنفسه بذل المال في قبال المجهول مع المعلوم أنه بذل في مقابل هذا المجموع، سواء هذا المجموع تحقق ضمن هذا الفرد فقط أو ضمن كلا الفردين، فما بإزاء الثمن على كل حال له وجود، وهذا ما في وجود المعلوم فقط أو في وجود المعلوم مع المجهول، لو كان ذاك المجهول أيضا متحققا، السمك في الأجماء في الماء كان موجودا زائدا على السمك الذي المعلوم الذي عينه، فكأن هذه الروايات تريد أن تعالج المشكلة من ناحية تلك الشرطيتين. وقلنا أنه لا يبعد أنه على القاعدة أيضا في موارد وجود الضميمة مشكلة شرطية، مشكلة منشأ البطلان من ناحية عدم الموضوع، عدم وجود الموضوع الذي شرط واقعي كما قلنا، أو من ناحية عدم إمكان التسليم والتسلم الذي هو أيضا شرط واقعي، هذه المشكلة ترتفع في هذه الموارد. عقلائيا أيضا يكتفى بأن لا يكون المال، كأنه لازم أن لا يكون المال مبذولا بإزاء لا شيء بلا طرف، معاوضة بلا أحد الطرفين لا يعقل، معاوضة بلا انتفاع بالطرف الآخر هذا أيضا غير عرفي، غير خلاف الروح العقد والغرض النوعي والعقلائي من العقد، فإذا كان هناك شيء موجود على كل حال، هذا لم يدور بين القليل والكثير، هناك شيء على كل حال سوف يقع بإزاء هذا المال وينتفع به ويكون تحت سلطان هذا الشخص، إذن فكلتا الشرطيتين الثانية والثالثة محفوظتان هنا حتى عقلائيا، فيكون مفاد هذه الروايات مطابقة مع مقتضى القاعدة أصلا، لا أنها فيها شيء على خلاف القاعدة، ومفادها سوف يكون مربوطا بالشرطيتين السابقتين لا بهذه الشرطية. هذا تمام ما ينبغي أن يذكر في حق هذا التطبيق الثاني. التطبيق الثالث أنه هل يمكن أن يرفع الجهالة والغرر بالشرط بأن يبيع مثلا مقدارا من الحنطة لا يعلم وزنها أو مقدار كيلها بدراهم معينة، لكن بشرط أن يكون منان. يقول أبيعك بشرط أن يكون من. هل هذا الشرط يوجب رفع الجهالة والغرار وبالتالي صحة مثل هذه المعاملة؟ قد يقال بأن هذا وحده لا يكفي، لأن مجرد الشرط لا يوجب العلم بالكيل أو الوزن، فلا يرفع الغرر والجهل، وإنما يوجب تخلفه الخيار. قلنا فيما سبق الخيار ليس دفعا للجهالة، وإنما الخيار خيار تخلف الشرط مثلا تدارك للخسارة المحتملة، فالغرر حاصل على كل حال. كما أن الروايات قد يقال بإطلاقها مثلا للمقام، روايات النهي عن بيع المكيل والموزون بلا وزن وبلا كيل يشمل هذا الموضوع، إلا أن الإنصاف أنه يكفي في صحة البيع أن يكون هناك شرط بأن يبيعه هذا بشرط أن يكون منن، لأن هذا الشرط يرجع بحسب التحليل العرفي إلى أن هذا البائع يقول هذا منن، حينما يبيعه بشرط أن يكون منن يرجع إلى أنه يتعهد بأنه منن. وهذا معناه أن مقدار المبيع تعين في العقد، وقلنا أن المراد من شرطية عدم الغرر وعدم الجهالة أن لا يكون الثمن والمثمن غير متعينين. الآن تعين الثمن وتعين المثمن، الثمن 4 دراهم مثلا، المثمن أيضا من من الحنطة تعين، فيوقعان العقد بين 4 دراهم ومن من الحنطة. بعد ذلك حينما يتخلف هذا التخلف تخلف للشرط، قلنا أن مركز هذه الشرطية إنما هو أن يكون الثمن والمثمن حين إنشاء العقد وإيقاع العقد على الطرفين، عقد المعاوضة بين المالين، مقدار المالين المعقود عليهما متعين. هنا مقدار المالين متعين. إذن فهذه النكتة نكتة الجهالة دائما ترتفع حينما يكون أحد الطرفين متعينا وبالشرط يتعين. وهذا هو معنى ما هو ملاك ونكتة ما ذكره الفقهاء أنه يكفي في بيع المكيل والموزون في دفع، وهكذا في كل الأوصاف التي لا بد من رفع الجهل بها يكفي إخبار البائع بذلك الوصف. قالوا يكتفى في رفع الجهالة أن يخبر البائع فيقول هذا منون أو هذا 5 أمنان، ويقولون البيع صحيح، حتى لو خرج بعد ذلك التخلف ظهر أن البائع كان كاذبا يقولون البيع صحيح. الغرر العلم صار شرطا لا الموضوع، لا التعين العلمي، هذا تعين علمي ليس تعين واقعي. التعين في مقام المعاملة، في المعاملة تعين، إذن حتى لو كان غير واقعا هذا التعين خلاف الواقع المعقود عليه، بأن كان هذا ليس كاتبا هذا العاب أو البرد ليس يمانيا، ما عقد عليه هذا البرد الخارجي على وصف أنه يمانيون وهذا الحنطة على وصف أنه منون، إذن فالتعين العلمي تحقق، وإن كان الأمر الصفة التي عينت والخصوصية التي عينت خلاف الواقع. هذا هو سبب أن الفقهاء يقولون يكتفى بإخبار البائع في رفع الجهالة والغرر حتى لو كان البائع فاسقان، هكذا يقولون لا يشترط حتى عدالة البائع. نعم لابد أن لا يعلم بكذبه، أن هذا الذي يقول كذب حينما يبقى هناك جهل. إذا كان البائع حتى إذا كان فاسقا يكفي إخبار البائع في دفع الغرر في دفع الجهالة والغرر. ثم حاروا في كيفية تفسيره، قالوا كيف نفسر هذا، لأنه البائع الفاسق من باب الحجية، قل لم تجعل الحجية من باب الخبرة، من باب أهل الخبرة صاحب اليد، حاولوا أن يدخلوه في هذه الأبواب، حجية قول صاحب اليد، حجية قول مثلا نحو ذلك والثقة ونحو ذلك من هذه الكلمات. إلا أن الإنصاف أن هذا ليس أصلا بابه باب الحجية، ليس بابه باب ثبوت الحجية لقول البائع وإخبار البائع، وإنما بابه باب أن البائع الذي هو أحد طرفي العقد حينما يقول شيء ويجعل العقد على هذا الشيء معناه تعين الثمن وتعين المثمن. نكتة الاكتفاء بإخبار الواقع انتفاء الجهالة بالمعنى الذي شرحناه، يعني انتفاء التردد في مقدار المالية في الثمن والمثمن، حقيقة انتفى التردد وأصبح معينا، فوقع العقد على هذا العنوان الذي عينه البايع والذي المشتري أيضا اتفق عليه فيه، فيكون الصحة وانتفاء الغرار بتلك النكتة، بنكتة موضوعية لا بنكتة طريقية، انتفاء الغرر والجهالة بنكتة موضوعية في هذا الشرط والإخبار أو الإخبار، لا بنكتة الحجية حتى نبحث أنه بأي دليل يكون إخبار البايع الفاسق حجة من باب خبر الثقة وهذا فاسق، من باب قول ذي اليد، اليد من يقول قوله حجة إذا كان فاسقا يعلم فسقه. إذن فيكون بحسب الحقيقة البيع مع تعيين المبيع أو الثمن من قبل أحد الطرفين سواء بصيغة الإخبار أو بصيغة الشرط كلاهما على حد واحد، يجعل العقد يقع على شيء معين حين العقد. قالت الأم هذا الشيء الذي عين قد يكون عين وصفه الدخيل في المالية أو كميته قد يكون متخلفا، يعني واقعا لا يكون هكذا، وحين التخلف لا يكون البيع باطلا لما قلنا من أنه البيع يشترط فيه في باب شرطية عدم الغرر والجهالة التعيين والتعين، التعين موجودون. وترى تخلف الشرط أو الوصف، وتخلف الوصف أو الشرط يوجب الخيار. نعم في باب المكيل والموزون باعتبار أنه يكون انحلال لأن أجزاء المبيع على شكل واحد ويقسط الثمن على كل جزء جزء من المثمن بخلاف أوصاف المبيع الأخرى كالكتابة ونحو ذلك، هناك لا تقسيط، هنا يوجد تقسيط وانحلال، فيكون حينئذ بطلان للمقدار، هناك بطلان للعقد في مقدار في المقدار الزائد المدفوع من الثمن. إذا انكشف أن هذا نصف من مثلا فدرهمان من الدراهم الأربعة يرجع لا محالة إلى صاحبه، ويكون له الخيار أيضا في الباقي لتباعد الصفقة. ذاك بنكتة أخرى مذكورة في بحث في محله، من أنه إذا كان أجزاء المبيع يكون على شكل واحد حتى في المعدود فضلا عن المكيل والموزون يكون هناك انحلال في مقام تقسيط الثمن على المثمن، فيكون في إزاء هذا المقدار الذي ليس في إزائه شيء بحسب الحقيقة البيع بلحاظ النتيجة لا بلحاظ الإنشاء يبطل في هذا المقدار لأنه لا موضوع له في قباله، وتلك نكتة أخرى بحسب الحقيقة. التطبيق الرابع أنه إذا كان المشروط أمرا مجهولا، الثمن والمثمن لا جهل فيهما، لكن المشروط اشترط ضمن العقد شرط من الشروط، الشرط مجهول، مثلا هكذا إذا افترضنا أنه باع داره بدراهم أو دنانير معينة والدار أيضا معلومة خصوصية، لكن اشترط له حق السكنة في الدار لمدة مجهولة غير معينة، اشترط المالك في البيع لنفسه أن يسكن في هذه الدار مدة غير معينة، المدة التي يريدها، هنا هل يوجب الجهل بالشرط؟ جهالة الشرط وغررية الشرط يوجب بطلان البيع هنا، أو يوجب بطلان الشرط وصحة البيع؟ الشرط باطل لأنه غرري والبيع صحيح، أو يقال لا الشرط باطل ولا البيع باطل، كلاهما صحيح، البيع صحيح لأنه لا جهل بالثمن ولا جهل بالمثمن، كلاهما معين، الشرط صحيح لأن الغررية الشرط لا دليل على بطلان. الروايات وردت في البيع في المكيل والموزون والمبيع الذي لم يره ونحو ذلك، الشرط ليس بيعا، الشرط التزام ضمن البيع ضمن الالتزام، فالروايات الخاصة لا تشمل. روايات نهى النبي عن الغرر ذاك أيضا وارد بعنوان عن بيع الغرر في أكثر الأسانيد، عن الغرر لعله غير وارد، نهى عن بيع الغرر، نعم في بعضها نهى النبي عن بيع الملامسة والمنابذة والحصات وكذا لأنها غررون. هناك أيضا هذا التعليل وارد في البيع. فلا يمكن أن يستفاد من تلك الروايات أنه الغرر والجه سواء كان في البيع أو كان في الشرط يكون مبطلا لذلك الالتزام. هذا فاعل لا يمكن استفادتها. على أن عن روايات النهي النبي عن بيع الغرر قلنا فيما سبق لم يثبت منها شيء سندا. إذن فمقتضى العمومات صحة البيع، مقتضى العمومات صحة البيع وصحة الشرط أيضا. هذا التطبيق الرابع الذي ينبغي أن يبحث عنه. وفصل بعض الأعلام، لعل هذا هو فتوى الذي ذكرناه فتوى أكثر الأعلام. وهناك تفصيل ذكره بعض الأعلام، بينما إذا كان هذا المشروط وصفا راجعا إلى المبيع والثمن، كما إذا اشترط عليه مثلا يبيعه هذا الشيء بشرط أن يأخذ منه، يبيعه بدينار بشرط أن يأخذ منه دراهم أيضا، أما بأي مقدار هذه الدراهم غير معلوم، هذا يرجع إلى وصف في الواقع في التبن. إذا كان هذا الشرط الذي يكون مجهولا وغريريا من أوصاف الكمية والكيفية في الثمن والمثمن، حينئذ هذا يوجب البطلان باعتبار أنه يوجب غرارية البيع، لأن الشرط راجع إلى الثمن والمثمن، يوجب أن يكون الثمن مجهولا أو المبيع مجهولا، فيشمله تشمله روايات النهي عن الغرر في البيع، لأن الثمن والمثمن أصبحا هكذا غير معينين. وبينما إذا لم يكن راجعا الشرط، لم يكن وصفا راجعا إلى المبيع أو إلى الثمن، هذا التفصيل وجيه لكن مع توسعته الذي ذهب إليه بعض الأعلام وعلى أساسه أفتى بالتفصيل. توسعته بأن نقول أن كل شرط، لا نقتصر على الشرط الراجع إلى الوصف في المبيع أو الوصف في الثمن، كل شرط مجهول يستوجب الجهل به عرفا وعقلائيا، الجهل بالثمن أو المثمن بمقدار مالية الثمن والمثمن من حيث المالية، هذا حينئذ يكون غررا، لأنه يعد عرفا أن مقدار الثمن أو مقدار المثمن من حيث المالية غير متعين، وقد قلنا أن الشرط تعيين مقدار المالية ثمنا ومثمنا حين العقد، هذا هو نكتة هذه الشرطية وفحواها وملاكها. فكل شرط يؤدي بالنتيجة إلى أن يكون المالية المدفعة المدفوعة بعنوان الثمن أو المقبوضة بعنوان المثمن مرددة بين القليل والكثير، بين المالية الكثيرة ومالية، سواء كانت صيغة هذا الجهل ناشئا من صياغة شرطية أو صياغة بيعية، خصوصية كيفية صياغة هذا الالتزام بنحو الشرط في ضمن البيع أو بنحو جزء المبيع أو جزء الثمن، هذا لا يكون مؤثرا حتى لو صيغ بعنوان الشرط ضمن البيع، إذا كان هذا عرفا معناه أن الثمن المبذول مردد بين الأقل والأكثر، إذن حينئذ يبطل المعاملة. من قبيل هذا المثال الذي مثلنا به، من يشترط على الآخر أن يسكن في الدار مدة مجهولة، هذا ليس خصوصية راجعة إلى المبيع، المبيع معلوم بتمام الخصوصيات، هذا الشرط لا يشمله تفصيل المفصل، لأن هذا شرط شيء آخر زائد على أوصاف المبيع والمثمن، وهو أن يكون له حق أن يسكن في الدار، لكن يسكن مدة مجهولة. هذا السكنة في المدة المجهولة معناه أن المبيع مردد بين أن يكون دارا مسلوب المنفعة إلى آخر العمر، أو مسلوب المنفعة شهر، أو مسلوب المنفعة سنة أو أقل أو أكثر، والدار مسلوب المنفعة إلى آخر العمر وغير مسلوب المنفعة، ومسلوب المنفعة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، يختلف مالياتها عرفان. فهذا الشرط وإن كان غير راجع إلى المبيع، راجع إلى شيء آخر، إلا أن هذا الشرط يوجب بحسب النتيجة أن المبيع ماليته غير متعينة، فيوجب الغرر ويوجب البطلان، إذ لا يعلم هذا أنه يشتري أي دار، يشتري هذه الدار بأي خصوصية، بأي مالية، بمالية من يشتري دارا مسلوبة المنفعة أو يشتري دارا غير مسلوبة المنفعة. وكذلك إذا أفرضوا ما المثال الذي ذكرناه أن يشتري شيئا بشرط أن يعطيه ما يحتاجه من الدراهم حينما يسافر في سفر له سفر، وهناك يعلم أنه إلى بلد هذا المشتري يعلم أنه سوف يحتاج المال، الآن يبيعه هذا الدار بمثلا 1000 تومان أو 1000 دينار، لكن يشترط عليه أنه إذا جئت هناك على سفري واحتجت إلى المال تعطيني ما أحتاجه، ما يحتاجه أي مقدار لا يعلم، وإن كان هذا غير داخل في الثمن أو المثمن، ثمن الدار 1000 دينار، إلا أن هذا عرفا معناه أن الثمن بحسب الحقيقة 1000 دينار وما سوف يأخذه من فيما بعد عند حاجته، وما يأخذه مردد بين الكثير والقليل، فلا يدرى أن هذا الذي جعله ثمنا للدار 1000 دينار 2000 دينار 5000 دينار، لأنه ربما يأخذ يحتاجه فيما بعد إلى 4000 دينار. إذن فمقدار الثمن مجهول، وإن يكون الصياغة الجهل بحسب الصياغة العقدية ليس في الثمن وإنما في الشرط، إلا أن هذا عرفا وعقلائيا بحسب يرجع إلى عدم التعيين في الثمن والمثمن. نعم في المورد الذي لا يرجع إلى ذلك حتى إذا كان للشرط مالية في نفسه ولو كان مجهولا لا بأس أن يقال، كما إذا قال مثلا باعه بمقدار ثم اشترط عليه أن يتصدق بدراهم بمقدار من الدراهم، تصدقه لا يرجع إلى هذا الإنسان، لا يرجع إلى باب المعاوضة، يتصدق على الفقراء أو يقوم بعمل خيري في نفسه، هو يقوم ببعض الأعمال الصالحة التي هذه الأعمال أيضا لها مالية ولها قيمة، لكنه لا يرجع إلى باب المعاوضة وإلى المقابلة بين الثمن والمثمن. مثل هذه الشروط حتى إذا كانت مجهولة لا دليل على إبطال مبطليتها للعقد ولا أيضا كونها هي باطلة، عمومات وجوب الوفاء بالشرط يشمل مثل هذا الشرط أيضا، فلا بد من الحكم بصحة العقد وصحة الشرط المجهول في مثل هذه الموارد. فروح التفصيل الذي فصله هذا العلم صحيح مع توسعة في نكتته وفي ملاقيه، وبهذا ينتهي البحث عن الشرط الرابع من شروط المحل الركن الثالث. الشرط الخامس والأخير اشتراط الملكية الطلقة في المحل، هذا أيضا نتعرض له إن شاء الله.